بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. وهذا التعبير انتقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في النكت، وهكذا في النزهة نحو هذا الكلام. وهو يقول رحمه الله: قال هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس كذلك، بل الاعتبار الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. وعلى هذا فكان حق العبارة أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد. إيش معنى الكلام هذا؟ ظاهر العنوان فصل أو باب نوع في الاعتبار والمتابعة والشاهد. من خلال هذا العنوان ربما أنت تفهم إيش؟ ربما تفهم أن هذه ثلاثة أبواب: اعتبار وتابع الشاهد. وهذا ليش صواب؟ ليش؟ لأن الاعتبار هذا إنما هو إيش؟ الهيئة التي نتوصل بها إلى معرفة المتابعات والشواهد. إذن هي الطريقة التي نتوصل إلى المتابعات والشواهد، ليست قسمة. ولهذا قال الحافظ رحمه الله في تعريفها الاعتبار، قال: هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. والعراقي رحمه الله تعالى يقول في ألفيته: الاعتبار صبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل. وأما الصنعاني رحمه الله في قصب السكر فيقول: تتبع الطرق لدين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا. إذا تتبع الطرق من الكتب والأجزاء والمسانيد حتى نتحصل على المتابعات والشواهد، هذا العمل إيش سمى؟ سمى الاعتبار. إذا الاعتبار ليس قسيما لهما، وإنما هو الهيئة للتوصل إليهما. قال مثاله: أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، يعني أي حديث. فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعة. الآن السند ما هو؟ أولا أبو هريرة، وعنه ابن سيرين، وعنه أيوب، وعنه حماد. فإذا جاء راو وتابع حماد بن سلمة فرواه بنفس السند عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هذا يسمى إيش؟ متابعة. فإذا جاء من طريق أخرى ليس فيها حماد ولا أيوب لكنها ملتقى مع من؟ محمد بن سيرين، فكذلك يسمى متابعة. فإذا جاء من طريق أخرى أيضا ليس فيه السند كله إلا أبو هريرة، السند غير لكن الصحابي أبو هريرة نفس المثل، فهذا أيضا يسمى متابعة. لكن أهل العلم يقسمون المتابعة إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فإذا تابع الراوي الراوية في شيخه فما بعد فهذه تسمى متابعة تامة. طيب، وإن تابعه في شيخ شيخه أو أرفع تسمى متابعة قاصرة. فمثلا في هذا السند الذي عندنا في الكتاب، لو أن راويا شارك حماد بن سلمة فرواه عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مثل حماد بن زيد. حماد بن زيد لو روى الحديث عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، إيش تسمى رواية حماد بن زيد؟ متابعة تامة وقاصرة؟ تامة، لأنه تابع من؟ حماد بن سلمة في شيخه وشيخ شيخه والصحابة. طيب، وأما المتابعة القاصرة فهو أن يأتي مثلا قالوا مثل عبد الله بن عون يروي عن ابن سيرين، طيب روى الحديث عن ابن سيرين، هل اشترك مع حماد؟ لا. هل اشترك في أيوب؟ لا، وإنما اشترك في ابن سيرين. إذن فمتابعة عبد الله بن عون لأيوب إيش سمى؟ أو متابعة عبد الله بن عون لحماد بن سلمة تابعة قاصرة، لأنه ما تابعه في شيخه ولا في شيخ شيخه. طيب، ولو جاء الحديث من طريق أخرى يعني عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، يكون هذا أيضا متابعة قاصرة. ليش قاصرة؟ لأنها ليست متابعة للراوي في شيخه بل أرفع. المهم أن يكون عن الصحابي، هذا الذي عند جمهور العلماء، هذه المتابعة، هذا النوع الأول وهو المتابعات عن الصحابي. كيف عن الصحابي؟ سيأتينا لا تتعجل. قال: فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. يعني فإن جاء من طريق أخرى والصحابي اختلف والحديث ليس بنفس اللفظ لكنه بالمعنى يسمى شاهد. طيب، الذي عليه الجمهور، انتبهوا معي، الذي عليه الجمهور في الفرق بين الشواهد والمتابعات أنه إذا كان الصحابي هو نفس الصحابي، الصحابي نفس الصحابي والمتن نفس المتن، وإنما اختلفت الأسانيد إلى الصحابي، هذه تسمى متابعات، هذا عند الجمهور. فإن اختلف الصحابي سواء كان المتن نفس اللفظ أو كان المتن مختلف، مثل حديث الشفاعة الذي مر معنا عن أبي هريرة، وفي آخر الحديث البخاري قال أبو سعيد سمعته يقول له لك عشرة لك مثله عشر أمثاله. هذا الحديث فيه إيش؟ أنه جاء عن أبي هريرة عن أبي سعيد بنفس اللفظ، إنما زيادة في حديث أبي سعيد، هذا يسمى شاهد عند الجمهور، يسمى شاهد. متى نسمي الشاهد عند الجمهور؟ إذا اختلف الصحابي بغض النظر عن المتن، أهم شيء يكون المتن إيش؟ باللفظ أو بالمعنى، ما يكون مثلا آخر تأتي بحديث الصلاة وحديث الزكاة تقول شاهد، لا، اشترط أن يكون بلفظه أو بمعنى، والصحابي مختلف. أما إذا كان الصحابي نفس الصحابي وإنما اختلفت الأسانيد فيقال له هذه متابعات، هذا عند من؟ هذا عند جمهور العلماء. طيب سأتينا، أنت مستعجل دائما. هذا قول الجمهور. طيب وهذا اللي اختاره ابن حجر ورجحه. جاء بعضهم كالبيهقي ومن معه فقالوا المتابعة إذا كانت باللفظ، المتابعة إذا كانت باللفظ، وهو ظاهر عبارة من كثير هنا، المتابعة متى نسميها متابعة؟ إذا كانت باللفظ حتى ولو اختلف الصحابي. لهذا قال هنا فإن روي معناه، ما هو لفظه، معناه عن صحابي آخر فهو شاهد. إيش معنى الكلام هذا؟ هؤلاء الذين خالفوا الجمهور قالوا إذا كان المتن نفس المتن، أنتم معي؟ إذا كان المتن نفس المتن نفس اللفظ والسند اختلف، سواء كان الصحابي نفسه أو جاء من طريق صحابي آخر، تسمى هذه كلها متابعات. وهذا خلاف ما عليه الجمهور، الجمهور يشترط أن يكون نفس الصحابي، اختلف اللفظ أو المعنى. هذا عند الجمهور، وأما المتن باللفظ أو بالمعنى. البيهقي وابن الصلاح وجماعة يقولون إذا كان المتن بنفس اللفظ فهي متابعة وإن اختلف الصحابي، اختلف السند اختلف الصحابي، أهم شيء المتن يكون بنفس اللفظ. طيب هذا قول. القول الثالث أنه تطلق هذه على هذا وهذا على هذا، وأنه يصلح هذا وهذا، يصلح هذا وهذا. قال الحافظ في النزهة والأمر في هذا سهل، قال شيخنا رحمه الله في شرحه ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن إيش الغرض من الشهادة المتابعات؟ إيش الغرض منها؟ كيف التعريف؟ التقوية، الغرض منها تقوية الحديث. فالحاصل أن الشاهد والمتابع يحصل به تقوية للحديث، سمينا شاهد ولا سمينا متابعة. طيب لكن هذا ينبغي أن يعرف إيش؟ أن هذا اصطلاح الجمهور. اصطلاح الجمهور ما هو؟ أن الشاهد لا يقال للشاهد إلا إذا جاء من طريق صحابي آخر، أما إذا كان نفس الصحابي تعددت الطرق إليه فهو متابعة وإن اختلف اللفظ في الرواية هذه عن الرواية هذه، ما دام المعنى واحد. بينما غير الجمهور أجازوا أنه ما كان باللفظ فهو متابعة وما اختلف اللفظ فهو شاهد ولو كان عن نفس الصحابي. طيب والأمر في هذا سهل، لأن الغرض منها إيش؟ التقوية. فأنت تقول هذا الحديث صحيح بالمتابعات، صحيح بالشواهد، هذا بهذا سهل. فإن كنت تصطلح عن نفسك أنه إذا كان بنفس اللفظ وإن اختلف الصحابي يسمى متابعة، تقول هذا صحيح بمتابعاته. طيب وإن كنت من الذين يقولون بقول الجمهور ستقول هذا الحديث صحيح بشواهده. المهم الحاصل إيش؟ التقوية. لكن يعرف صلاح الأئمة. ظاهر عبارة ابن كثير وهو ناقل لها عن ابن الصلاح أنه يرى إيش؟ يرى قول البيهقي ومن معه. طيب قال وإن لم يروى معناه أيضا من حديث آخر، بمعنى أيضا حديث آخر، فهو فرد من الأفراد. يعني معناه إذا لم يجد له متابعات في السند ولم يجد بنفس اللفظ عن صحابي آخر ولو يجد أيضا بمعناه، هذا الحديث يسمى فرد. قال هذا الصحابي تفرد بهذا الحديث، لم نجد له شواهد، لم نجد له متابعات، لم نجد له حتى بالمعنى، إذن هذا الحديث هذا الراوي تفرد، يقال تفرد. ما حاله؟ حاله بحسب كما تقدم أنه إن لم ينتقده الحفاظ ويقولون هذا الراوي لم يتحمل التفرد فهو صحيح، فقد تفرد بعض الأئمة وأحاديث في البخاري ومسلم. فإن غمزه الأئمة فنقول كما قالوا. قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، وهذا عند جمهور العلماء بخلاف ابن معين رحمه الله تعالى. فابن معين رحمه الله تعالى إذا قال في الراوي ضعيف فالضعف معناه شديد، أنتم معين؟ ابن معين إذا قال في الراوي ضعيف فمراده إيش؟ أنه ليس بثقة، ليس بثقة، وليس بثقة معناه جرح شديد. إذن فإذا وجدت العلماء يقولون هذا الراوي ضعيف فهل معناه يصلح في الشواهد المتابعة؟ نعم عند الجمهور يصلح، لكن إذا هذه العبارة صدرت من ابن معين ما تصلح، لأنه يراها ضعف شديد. فاصطلاح الأئمة في الجرح اصطلاح الأئمة في الجرح والتعديل معرفته مهمة. ها
ضعيف
في طبقات إذا قال ضعيف كيف تدليس؟ إذا دخل تدليس في الضعف؟ إذا قال ابن معين هذا الراوي ضعيف إيش معناه؟ شديد الضعف مش ضعيف يصلح الشواهد، لا نحن نقول يصلح الشواهد إذا قاله غير ابن معين. أما ابن معين إذا قال في الراوي ضعيف معناه يرى أنه ضعيف شديد الضعف، مثل من البخاري إذا قال البخاري فيه نظر هذه كلمة سهلة لكنها عند البخاري معناها إيش؟ جرح شديد. إذا قال البخاري فيه نظر خلاص ارمي به، أو قال البخاري سكتوا عنه، كان البخاري لطيف العبارة. فمعرفة قلنا ألفاظ أئمة الجرح والتعديل مهمة. طيب بل بعضهم يقول مثلا الراوي فلان هذا مثل كساء نيسابور، المهم لهم ألفاظ يستعملونها ومعرفتها مهمة، مثل كساء نيسابور أنت ما تدري إيش معنى كساء نيسابور، حتى تحتاج تنظر من هو الذي قال هذه العبارة وماذا مقصوده، إيش قال الأئمة فيها. وآخر يقول هذا الراوي على يدي عدل، بعضهم قال المراد به أنه عدل، وبعضهم قال ألا معناه هالك على يدي عدل أنه منتهي هذا الراوي، وهكذا. فمعرفة صلاح الأئمة مهم، لكن الجمهور والأكثر أنهم إذا قالوا في الراوي ضعيف فقط معناه يصلح الشواهد المتابعة. قال ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك، ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به والله أعلم، يعني يصلح الشواهد المتابعة. انتهينا من هذا. قال رحمه الله النوع السادس عشر في الأفراد، لما تكلم على أن السند قد يكون له متابعات وقد تكون له شواهد، وفي الأخير قال قد إن لم يجد له متابعة ولم يجد له شاهد وتفرد. الآن أتى بتعريف الإفراد، ما هو الأفراد، ما هو حكم التفرد. قال فصل النوع السادس عشر في الأفراد، والمؤلف هنا اختصر جدا ما أتى إلا بإيش قال وهو أقسام، ثم ذكر بعض الأمثلة. والصواب أنه يقال في الفرد أنه ينقسم إلى قسمين، وقد بيّن البيقوني أحسن من هذا، يعني تفسر تتكلم في الفرد أحسن مما ذكر المؤلف هنا. فالبيقوني في الفرد ذكره في موضعين في البيقونية. طيب والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع قصر على رواية، وقل غريب ما روى راو فقط، هذه كلها تتكلم عن الفرد والتفرد. فالفرد كما يقول أهل العلم ينقسم إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي، وهذا موجود حتى في البيقونية هذا التعريف باختصار، فرد مطلق وفرد نسبي. أما الفرد المطلق ما معناه؟ ما هو التفرد المطلق؟ التفرد المطلق يقول الحافظ ابن حجر في النزهة هو الذي يحصل التفرد فيه في أصل السند. التفرد المطلق هو الذي يحصل التفرد فيه في أصل السند. إيش المراد بأصل السند؟ المراد بأصل السند طرفه الذي فيه الصحابي وهو التابعي، أي أن يحصل التفرد في طبقة التابعين، يحصل التفرد في طبقة التابعين، مثل حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، هذا الحديث تفرد به من؟ عبد الله بن دينار وهو تابعي، فهذا التفرد يسمى مطلق، لم يرويه غير عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والرواه كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. فإذا كان التفرد في طبقة التابعين على الصحيح فإنه يقال له فرد مطلق، القسم الأول هذا. القسم الثاني الفرد النسبي، وهو الذي يحصل فيه التفرد بالنسبة لشخص معين، بالنسبة لشخص معين أو بلد معينة. طيب وهو ينقسم إلى أقسام، بعضهم جعله أربع أقسام، طيب وبعضهم جعله إلى أكثر من أربع أقسام. قالوا مثل تفرد راوي عن آخر، تفرد أهل بلد عن راوي، تفرد راوي عن أهل بلد، يقال مثلا تفرد أهل بلد عن أهل بلد، تفرد أهل بلد بالحديث، فيقال هذا الحديث مثلا لم يروه إلا أهل المدينة، هذا تفرد. لكن هل معناه أنه ما في أقل طبقة فيه واحد؟ لا، هذا نسبي، تفرد نسبي، يعني معناه تفرد به أهل المدينة، لم يروه عن أهل مكة إلا ابن سيرين مثلا، هذا تفرد راون عن أهل بلد. كذلك مر معنا في البيقونية أن يقال مثلا لم يروه عن وائل إلا سفيان مثلا، أي لم يروه من الثقات، لهذا قال صاحب البيقونية والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، فتقول ما رواه من الثقات إلا فلان، رواه ضعفاء لكن فلان ثقة وحده من الثقات رواه هذا الحديث، هذا يقال فرد نسبي، يعني بالنظر إلى ذلك الراوي، بالنظر إلى ذلك السند، بالنظر إلى تلك البلدة، بالنظر إلى كذا، هذا نسبي، لكن بشكل عام الحديث ما يحكم عليه أنه فرد، وإنما يقال هذا التفرد نسبي. أما الفرد المطلق هو الذي تدور الأسانيد إليه، كلها تدور إليه، فيكون في طبقة التابعين راو واحد، في طبقة التابعين راو واحد، هذا فرد مطلق، فرد مطلق. ما حال الحديث الفرد؟ بحسب إسناده، فإن هذا الذي يتفرد به إن كان إمام فالأصل أنه مقبول، إلا إذا غمزه بعض الأئمة وقالوا أخطأ فيه وهم فيه، وإلا الأصل أنه مقبول. فإن كان هذا الذي يتفرد فيه يعني ضعيف فمن باب أولى أنه يرد حديثه لأنه مع ضعفه تفرد. ولهذا يقولون الغرائب الأصل فيها الضعف، الغرائب والتفردات الأصل فيها الضعف. وبعضهم يقول شر العلم الغريب وخير العلم الذي يأتيك من ها هنا ومن ها هنا ومن ها هنا. طيب، وآخر يقول كنا نظن الغرائب خير فإذا هي شر، يعني معناه أنه لا يأتي بالغرائب إلا من إلا الضعفاء، يذهب يأتي برواية ما رواها إلا هو، هذا الأصل. مع أنه قد يوجد أحاديث مرت من طريق بعض الأئمة مثل حديث الأعمال بالنيات. قال وهو أقسام، هذا الكلام على الأقسام على النسبي، ما فصل المؤلف، عرفت المؤلف هنا ما فسر أكثر، اختصر جدا. وهو أقسام، تارة ينفرد به الراوي عن شيخه فيقال هذا الحديث لم يروي عن شعبة إلا مثلا أبو الوليد كما تقدم يعني في المتابعات في باب الشال، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا تفرد به أهل الشام، أو أهل العراق أو الحجاز أو نحو ذلك مثل حديث البطاقة تفرد به من أهل مصر، مثل حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد تفرد به قالوا أهل المدينة، وهكذا معنى بلد قطر الأقطار بلد. قال وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم، يعني معناه قد يحصل مثلا يقال تفرد بهذا الحديث أهل المدينة لكن في طبقة من الطبقات لم يروه من أهل المدينة إلا واحد، فيكون إيش فيه؟ تفرد به أهل البلد وتفرد به راون من أهل تلك البلد أيضا في بعض الطبقات، ها؟ وما زال نسبي هذا. وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقوله في 100 جزء ليس المراد أنه مثل الأجزاء هذه لأنه قديما ربما يجعلون الجزء في 5 أوراق أو في 10 أوراق يقولون جزء، هو كتاب ما هو كبير يعني لا بأس، لكن لو يعني يظن الإنسان في قوله 100 جزء أنه سيكون يعني أكبر من مجموع فتاوى الشيخ الإسلام، لا يعني 100 جزء ربما المجلد واحد مثل هذا يأتي 10 أجزاء ربما أو أكثر وهكذا، ولم يسبق إلى نظيره. وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. طيب انتهينا من الأفراد، نزيد
الغريب يعني.
ها؟ نعم هو هذا الكلام على الحديث الغريب، لكن الفرق بين الغريب والفرد ما هو موجود فيه هنا، سيمر معكم في النزاع، ما هو في البيقوني وليس موجودا هنا الفرق بينهما، لكن سيمر معكم في النزهة ما هو الفرق بين الغريب والفرد. الأصل أن الغريب والفرد شيء واحد، وأقول غريب ما روى راو فقط. طيب، لكن هناك أحيانا يحصل فرق بينهما من حيث الاستعمال، فيقال هذا حديث تفرد به فلان ولا يقال تغرب به فلان. قال النوع 17 في زيادة الثقة، وهذا قد تقدم لنا شيء من ذلك في أي باب؟ ها؟ في باب أظنه في باب المعضل أو نعم مر معنا قليل من هذا الكلام عنها في آخر باب المعضل، في باب المعضل نعم، وتقدمت الخلاصة في هذا الباب هنا. قال إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ سنقرأ ما قاله المؤلف ثم نذكر الصواب. قال فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها وردها أكثر المحدثين، والذي في الكفاية للخطيب المجلد الثاني 538 قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها. فإيش الذي في كتاب الخطيب في الكفاية؟ أنهم الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث، وهنا يقول ابن كثير إيش؟ أن أهل الحديث ردوها، صح ولا لا؟ هذا فيه وهم من كلام ابن كثير والله أعلم. ولهذا قال الشيخ الألباني في الحاشية في علوم ابن الصلاح إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كمذهب كجمهور الفقهاء، يعني حتى الشيخ الألباني أيضا نبه على أن ما في كتاب ابن كثير هنا فيه شيء، وابن كثير مختصر إيش؟ المقدم من الصلاح، مقدم من الصلاح صواب في هالكلام أن الخطيب نقل عن إيش؟ عن هذا القول عن الجمهور من الفقهاء والمحدثين، لكن ظاهر عبارة ابن كثير أن هذا القول هو قول جمهور الفقهاء أما جمهور المحدثين فيردونها. نحن لا نتكلم عن إيش، عن ما هو الصواب، هل هي مقبولة أو مردودة، لكن نتكلم عن النقل، نقل ابن كثير ما هو صواب عن عن عن, عن الخطيب. الخطيب ما نقل هكذا، الخطيب قال الجمهور يقبلونها من المحدثين والفقهاء، هذا واضح. ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعددت تعدد قبلت. يعني معناه إذا مثلا روى مجموعة من التلاميذ عن شيخ حديثا، ثم إن هذا الشيخ حدث بالحديث مرة أخرى، فكان هناك بعض الرواة حضر المجلس الأول والمجلس الثاني، فزاد هذا الراوي بعض الكلمات في الحديث مثلا أو بعض الروايات، فيقول هنا تقبل إذا تعدد المجلس. ليش؟ لأنه يحتمل أن هذا الراوي سمعها في المجلس الثاني، صح ولا لا؟ وإن كان هذا الراوي ما سمعها هو وقرانه إلا في مجلس واحد، فيحمل على أنه إيش؟ وهم، كيف أصحابه ما سمع وهو سمع، فترد. هذا أقول من الأقوال. ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. وهذا القول يقول أحمد شاكر في الحاشية هذا قول غير جيد. إيش معنى الكلام هذا؟ يقول إذا كان الراوي نفسه تارة يرويها بالزيادة وتارة يحذف الزيادة، هذا إيش؟ لا تقبل، لأنه هذا يدل على أنه وهم. فإن كان هو زادها وغيره لم يزدها تقبل، لأنها حصلت من راويين أو أكثر. طيب، هذا قول. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، وهذا قول، أنه ينظر إلى هذه الزيادة هل هي مخالفة لما رواه غيره في الحكم أو موافقة، فإن كانت موافقة تقبل وإن كانت مخالفة ترد. الحكم الشرعي، يعني مثلا الحديث يكون الرواه رواه هذا الحديث فيه التحريم، فيأتي بعض الرواه يزيد كلمة في الحديث تدل على التحليل، هذا خالف الحكم، صح؟ وهذا إذا حصل خلاف في الحكم هنا يقول ترد على إذا رووا. احنا نتكلم على هذا القول، ما نتكلم على الصواب، نتكلم على هذا القول. القول هذا إيش هو؟ إن كانت الزيادة موافقة للحكم من حيث المعنى، هي والحديث سواء معناهما واحد، مقبولة، وإن كان فيها شيء من المخالفة مردودة. ما يتكلم على العدد أو الأكثر أو الأقل، هذا قول، نتكلم على القول الموجود هنا. قال كما لو تفرد بالحديث كله، قال الآن هو زاد زيادة ما خالفت الحديث، لماذا تردونها؟ هذا القول يقول كما أنه لو أتى بحديث ما خالف فيه أحد، هل نرده ونقبله؟ نقبله، قال هذا مثله أصحاب هذا القول. كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا، وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. طيب، لكن ينبه، وما نبه حتى المحقق، ذكر المرجع ولم ينبه، ينبه على أن إجماع الخطيب الذي نقله رحمه الله إنما هو على القسم الثاني من هذه المسألة. ما هو القسم الثاني؟ أن الثقة الضابطة تفرد بحديث مقبول، نقل الخطيب الإجماع على هذا. لكن هل نقل الخطيب الإجماع على أن الراوي إذا خالف في الزيادة والحكم واحد تقبل؟ أنتم معي ولا لا؟ الآن القول في زيادة الثقة، ما هو هذا القول؟ أن الراوي إذا خالف فزاد زيادة موافقة للحكم مقبولة، ثم استدل أصحاب هذا القول بإيش؟ بإيش؟ برواية الراوي إذا تفرد أنها مقبولة، فجاء ابن كثير وذكر الخطيب أنه نقل الإجماع على إيش؟ على هذا إجماع على القول الأخير، ما هو على القول الأول. ما هو القول الأخير؟ أن الثقة الضابط إذا تفرد بحديث، يعني ما خالف غيره، أتى بحديث مثل حديث علقمة عن عمر إنما الأعمال بالنيات، هل يقبل؟ ما يقبل. الخطيب نقل على هذا الإجماع، لكن هل الخطيب نقل الإجماع على أن الراوي الثقة الحافظ إذا خالف غيره في رواية زادها ولم يزدها غيره وهي موافقة في الحكم أنه مقبول؟ لا، الإجماع في مسألة أخرى، هذا واضح كما هو موجود، أنا نظرته في الكفاية بهذا اللفظ. قال وقد مثل الشيخ أبو عمرو بزيادة. طيب، قبل أن نأتي بالتمثيل، ما هو الصواب في هذه المسألة، في مسألة زيادة الثقة؟ ذكر الحافظ في النزهة أن أهل الحديث وعلماء الحديث، ذكر جماعة منهم علي بن المديني وغيره من الأئمة، أنهم ليس لهم قاعدة مضطردة في زيادة الثقة، وأن الأصل في هذه المسألة أن ينظر إلى الذي زاد، ينظر إلى الذي زاد، فإن كان الذي زاد هذه الزيادة أرفع وأرجح ممن لم يزدها فإنها مقبولة ويقال لها زيادة ثقة، وإن كان الذي زادها مساويا لمن لم يزدها فكذلك يقال مقبولة، والحديث يحمل أنه روي على الوجهين. طيب، وإذا كان أنزل ممن لم يزدها فإنها مردودة وتسمى شاذة وتخرج من باب زيادة الثقة، ما يقال لها زيادة الثقة، يقال شاذ. هذا هو الأصل في هذا الباب، وهذا هو الصحيح، وهو الذي كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يرجحه وينقله عن الصنعاني وعن جماعة من أهل العلم. طيب، لكن هذه القاعدة هي الأصل، قد يخرج عن هذا الأصل لأمور، قد يخرج عن هذا الأصل، هذا يكون عندك أصل لكن هناك أمثلة معينة قد تخرج عن هذا الأصل، فقالوا قد نخرج عن هذا القاعدة لقرائن، قد نخرج عن هذا القاعدة لقرائن، فنقبل رواية الذي هو نازل وتكون مقبولة مع أنه خالف منه أرفع منه، هذا في أمور معينة بقرائن. ما هي هذا القرائن؟ مما ذكروه قالوا أن يكون الراوي له مزية في شيخه، أحيانا يكون الراوي له مزية في شيخه، كان يكون الشيخ المختلف عليه أبوه أو جده أو ربيبه يعني، وهو ممن لازمه وكان من أحفظ الناس عنه ومن أثبت الناس في حديثه، فأحيانا يقبلون حديث هذا التلميذ، يقولون لأنه أعرف من غيره وإن كان هو مرتبته أنزل، مثل من؟ مثل إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق. إسرائيل هذا لازم جده أبا إسحاق وكان يقود لأنه أعمى، قالوا كان يحفظ حديثه مثل الفاتحة، فأحيانا تجد الأئمة إذا خالف إسرائيل غيره من الرواة في أبي إسحاق، مع أن إسرائيل هذا بعضه يخالفه هو أرفع منه في الطب في الرتبة، يقولون القول قول إسحاق قول إسرائيل، مع أن هذا خالف القاعدة ولا ما خالف القاعدة؟ خالفه القرينة. المسألة الثانية قالوا إذا كان الراوي من أثبت الناس في شيخه فقد يقبل قوله، من أثبت الناس في شيخه يقبل قوله ويقدم على من هو أرفع منه، مثل حماد بن سلمة عن ثابت، حماد بن سلمة عن ثابت مثل حديث الرؤية أنها فسرت بالزيادة، الزيادة فسرت بالنظر إلى وجه الله، الحديث هذا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن صهيب في مسلم، خالفه أربعة فرووه موقوف، روى الحديث موقوف، فمن أهل العلم من قبل قول الأربعة وقال حماد بن سلمة شذ به، ومن أهل العلم من قال لا، حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت فقوله مقبول، ولهذا أخرجه مسلم في صحيح والحديث مختلف فيه، لكن هذا من القرائن. أيضا قالوا أن يكون الراوي قد روى الحديث، الراوي الذي خالف غيره قد روى الحديث على الوجهين، قد روى الحديث على الوجهين، فهذا محل نظر، يعني هذا الراوي الذي زاد الزيادة قد وجد في بعض الروايات أنه روى الحديث مثل ما رواه الجماعة، فتارة يزيد وتارة يرويه كما رواه الجماعة، قال فيحمل على أنه سمع الحديث من شيخه مرتين، مرة سمعه مع هؤلاء فيقال لهم أنتم صدقون أنه الشيخ ما زاد هذا الزيادة، وفلان قد حضر معكم وروى الحديث، لكن هذا التلميذ حضر مجلسا آخر وسمع هذا الزيادة، فمثل هذه الحالة قد تقبل الزيادة، في هذه الحالة إذا ثبت ذلك قد تقبل الزيادة. ومن القرائن قالوا أن يكون الإمام المختلف عليه كثير الحديث، كثير الحديث من الأئمة الذين رووا بالآلاف مثل الزهري، فأحيانا مثل هذا يغتفر، إذا اختلف التلاميذ عن هذا الشيخ يقال هذا من كثير حديثه، فيكون قد حدث الحديث أكثر من مرة، فتارة يختصر وتارة يطيل، وتعرف الشيخ إذا كرر الحديث يوم بعد يوم قد يزيد بعض الزيادات، يكون نسيها أو كسل عن ذكرها وهكذا، إذا كان الشيخ هذا قد يعني ممن يكثر من الحديث من الأئمة الكبار أحيانا قد تغتفر بعض الزيادات عن تلاميذه، إذا اختلف التلاميذ عنه قد يقال هذا من كثرة حديثه، من كثرة حديثه، وخاصة إذا كانت درجاتهم متقاربة ما يخطأ أحدهم، أما إذا وجد فيهم ضعيف فقال الضعيف هذا هو الذي أخطأ، لكن لو كان مثلا أئمة روى عن هذا الراوي فممكن تقبل في هذه الحالة. طيب يكون كثرة هذا لكثرة حديثه حصل الخلاف فحدث بها على هذا الوجوه كلها، هذه القرائن الأربع قد يخرج بها عن إيش؟ عن القاعدة الأصل التي فيها أننا ننظر إلى الذي زاد الزيادة، فإن كان أرفع قبل، مساو قبل، أنزل يرد، إلا هذا القرائن فإنه قد يعمل بها في بعض المواضع المعينة، يعمل بها في بعض المواضع المعينة. أظن يكفينا هذا، والتمثيل على زيادة الثقة نجعله إلى الدرس القادم يوم السبت. طيب الآن